والآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الإسلامي من إيران. السلام عليكم دكتور مسعود.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. نريد أن تقارن لنا يعني وضع الشباب الإيراني من الناحية العلمية وكذلك الفنية وغيرها من النواحي في فترتي قبل الثورة الإسلامية وما بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة العريقة والتي أصلها ثابت وفرعها في السماء. نبارك لجميع المجاهدين والمستضعفين في العالم، حيث أن هذه الثورة المباركة كانت أمنية منذ قرون، ولله الحمد إن المكتسبات والمنجزات التي حققتها هذه الثورة جعلت هذه الأمنية على أرض الواقع وفي مسار التحقق والتحقيق. أما بالنسبة للسؤال المطروح بالمقارنة بين المرحلة السابقة لقبل الثورة الإسلامية وميزات ومواصفات الجيل الشاب أو الشباب قبل الثورة الإسلامية وبعدها، بالنسبة إلى من أدرك تلك الفترة الزمنية وخاصة من عاش في العقود قبل الثورة الإسلامية، يعرف بالضبط أن النظام الحاكم في إيران كان نظاما استبداديا لا يسمح بأي حرية اجتماعية، وحيث أن الضغوطات التي كانت تأتي إلى إيران وخاصة لتمنع تقدم الشباب والاستقلال في مختلف المجالات، نلاحظ أن إيران كانت تعيش في مرحلة أو في حالة متخلفة من جميع الجوانب والجهات، مثلا في مجال العلم والدراسة وكذلك دراسات الجامعية والأكاديمية والإبداعات والتقنيات الحديثة، كل هذه كانت هناك مشاكل بالنسبة إلى المجتمع الإيراني. وبما أن إيران كانت تحظى بالموارد البشرية العالية من القوات الفكرية ومن الرأسمال كبير في مجال الجيل الشاب، لم تكن تتمتع بالاستفادة وبالتوظيف والاستخدام المناسب لهذه القوى الموجودة في المجتمع الإيراني، حيث أن حسب الإحصاءات الموجودة كثير أولا من الأطباء والأخصائيين والمختصين في مجالات مختلفة وحتى المهندسين في العمران وفي سائر المجالات الصناعية، كانت إيران تستضيف وتستورد كثير من هؤلاء المختصين والاختصاصيين. صحيح. في هذه المجالات
الشاه كان عميلا لأمريكا بامتياز.
تمام. ولذلك لم تكن الجامعات إلا في نطاق محدود، وهذه الجامعات كثيرا منها كانت تطبق المناهج الدراسية التي تسبب نوعا من التبعية والاتكالية بين الشعب الإيراني والمعاهد العلمية خارج البلد، ولذلك لم تكن حصيلة هذه الجامعات وخريجي هذه الجامعات على مستوى يمكن أن يحققوا الاستقلالية للبلد. هذه بالمقارنة قبل الثورة الإسلامية. أما بعد الثورة الإسلامية، وبما أن الشعار الرئيس والأساسي والمحوري كان لهذه الثورة المباركة من الهتافات الثلاث، كانت الاستقلال بالنسبة إلى إيران،
لا شرقية لا غربية، جمهورية
لا
إسلامية
لا شرقية ولا غربية، نعم إضافة إلى الجمهورية الإسلامية والحرية. تمكنت الثورة الإسلامية أن تفصح المجال وتوسع المجال لنشاط الجيل الشاب بالاستقلال وبالاعتماد على قدراتهم وبالثقة النفسي. فلذلك نجد أن أولا المستوى العلمي تقدم، حيث أننا أصبحنا الآن تقريبا في العشر الثاني من التصنيف العالمي في العلم، إضافة إلى المنجزات المختلفة في مجال التقدم العمراني في البلد وتطوير الحياة المدنية بشكل كامل، وفي مجال الهندسة الجزيئات والمعروفة بالنانوتكنولوجيا، وكل هذه كانت من نتاج أن الثورة الإسلامية حاولت أن تلهم الشعب الإيراني وخاصة الجيل الشاب أنه يمكن أن يعتمد على ذاته.
جيد دكتور، دكتور إذا سمحتم هناك طبعا لدينا أسئلة كثيرة لكن نفضل طرح أسئلة المستمعين الأحبة. سؤال من أحد المستمعين نستمع إليه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال من خبير البرنامج. إنما بلغه الشباب الإيراني لم يكن إلا بعد أن وجدوا الدعم والحماية من مسؤول النظام. كيف يمكن تطبيق النموذج الإيراني في مجتمع لا يعمى الشباب بالدعم الرسمي الكامل؟ عبد الكريم أحمد من العراق.
طيب.
أحسنت.
ننتقل إلى ضيفنا دكتور مسعود. استمعت إلى السؤال؟
السؤال كان واضح.
أيوة. نعم. وصلتني الفكرة.
نعم.
طبعا بالنسبة إلى تطبيق النموذج الإيراني في سائر المجتمعات، إن هذا التطبيق يمكن أن يتحقق بعنصرين أساسيين. العنصر الأول الاستلهام من القيم الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي المبارك، لأن هذه الثورة إضافة إلى أنها كانت أحداثا اجتماعية كانت قد انبثقت وظهرت من أساس التعاليم الإسلامية، ولذلك المجتمعات الإسلامية إذا اعتمدت على هذه الركيزة الأساسية فيمكن أن تحقق قسم. والقسم الثاني طبعا بحاجة إلى الاعتماد على الجيل الشاب، لأن في كل مجتمع لابد من الجمع بين التجربة للقدامى والنشاط والحيوية للشباب. لذلك إن هذه المناولة بين المسؤوليات في المجتمع وتداول بين الجيل السابق والجيل الراهن والجيل القادم، هذا ما يسبب أن يتمتع كل مجتمع بنوع من التحديث في مناهجه والتحديث في آلياته وأدواته. ولذلك وخاصة إننا بحاجة ماسة في جميع المجتمعات الإسلامية لتطبيق مثل هذا النموذج الإيراني إلى الوعي العام والاستيعاب الصحيح والفهم السائب بالنسبة إلى أهداف كل مجتمع والمخاطر التي تهدد كل مجتمع. نحن حاليا نجد أن النعرات الطائفية وما تسبب تمزيق المجتمعات الإسلامية والتفرقة بينها قد تساعدت، وإذا كان هناك وعي الإسلامي والتركيز على المصالح العامة للمجتمعات الإسلامية أكيدا أن كل شاب مهما كان في شمال أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في البلدان العربية أو غيرها ممكن أن تتابعه تطبيق هذه الأهداف لأجل المصالح المشتركة بين الأمم.
طيب دكتور مسعود، أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي بأنه إيكال المسؤوليات للشباب والاعتماد على جيل الشباب حتى وصل إلى هذه المرحلة من الإنجازات والمكتسبات، هذه إحدى العوامل التي ساهمت في وصول الشباب إلى هذه المرحلة. طبعا كان هناك أيضا مشاكل خلال هذه 40 سنة، خلال هذه 4 عقود. يا حبذا أيضا أن تذكر لنا بعض المشاكل التي اعترت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أما بالنسبة إلى القسم الأول فإن سلاح العلم والتقدم العلمي أقوى سلاح كما أشار السيد القائد حفظه الله ورعاه في كثير من كلماته. أنه لا يمكن تقدم ملحوظ لأي مجتمع من المجتمعات إلا بالاعتماد على أسلحة العلم. وأن العلم هنا بمعنى جميع المناحي والجوانب التي تسبب نوعا من التقدم الاجتماعي والتطور الاجتماعي. هذا أولا. أما بالنسبة إلى المشاكل التي أشرت إليها، طبعا إن بعض هذه المشاكل برأيي أنها مستوردة وهي واردة من خارج البلد. لماذا؟ لأن الثورة الإسلامية حاولت أن تمنع من نهب الثروات والإمكانيات الموجودة في البلد التي كانت تحت سيطرة الاستعمار والاستكبار العالمي قبل الثورة الإسلامية. فبالتأكيد أن الاستعمار لا يقبل هذا النوع من الاستقلالية، هذا أولا. وطبعا خلق لنا مشاكل عبر هذه العقود الأربعة. أما بالنسبة إلى المشاكل التي ربما لابد أن نفحص عنها داخل المجتمع، نعم أحيانا نحن لا نعتمد على التجارب ولا نعتمد على القدرات الموجودة للجيل الشاب، وأحيانا نهدر كثير من رؤوس أموالنا أو كثيرا أو التخطيط غير مناسب. نعم هناك تجربة منوعة في هذا المجال. أنا لا أعتقد أن تجربتنا كانت تجربة فاشلة، لا إنها كانت تجربة ناجحة أما إلى حد ما. فإن نوع من الإدارة وتوظيف إمكانياتنا والاعتماد على الموارد البشرية في المجتمع، كل هذه إذا كانت في أعلى مستوياتنا فكانت نسبة النجاح كذلك أعلى وأكثر، وإذا كانت هناك خسارة فتؤود إلى عدم الاستفادة الصحيحة من هذه العناصر التي ذكرتها.
أحسنتم دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، شكرا لإتاحة الفرصة دكتور.
شكرا لك دكتور.